ونغرس في نفوسهم تعاليم الدين الحنيف، بعد ذلك لا ضير عليهم إذا اختلطوا أو اتخذوا أصدقاء ينتمون إلى دين آخر ويحملون قيم ومبادئ أخرى. نعم، فإذا كان أبناؤنا أقوياء في حملهم للدين الإسلامي الحنيف وفكره وأصالته، فسيكونون هم المؤثرون، يملون على من حولهم ولا يملى عليهم، وهذا طبعا فخر.
لكن
أن يكون أبناؤنا مبلغين للدين ومبادئين في بلاد
في نفس الوقت الإنسان يأخذ من أصدقائه ومن من يختلط بهم.
نعم.
ولكن متابعة الآباء والأمهات لكل صغيرة وكبيرة.
نعم.
بحيث حتى في سنية الصغر، ليس في سنية النشأة والفتوة.
نعم.
والشباب، لا، حتى في سن الطفولة ينبغي أن
يعني يمارس السنية المهمة.
نعم. نعم. يمارس الآباء والأمهات عملهم في التربية بشكل دقيق، بحيث عندما مثلا يذهب الطفل إلى رياض الأطفال ويعود إلى البيت، ينبغي أن يكون منتبها، الأم الأب يكونون منتبهين إلى سلوك أبنائهم.
نعم.
بماذا تأثروا، ما هو الصحيح الذي صدر منهم، وما هو الخطأ الذي صدر منهم، وبشكل سليم ينبهون الأطفال على هذه المسائل. فلا يمكن عزل الأبناء، وحتى الإنسان هو نفسه لا يمكن أن ينعزل عن هذه الأجواء. أما
حالة مستحيلة أن ينعزل الإنسان في أي بلد، حتى في بلده لا يستطيع أن ينعزل يجلس في البيت.
وفي الحقيقة إن كنا أهل لأن ننصح إخواننا أخواتنا في البلدان الغربية، أن على الأم إن كان الأب مشغولا بالعمل.
نعم.
على الأم أن تتفرغ تفرغا تاما وكاملا لتربية.
نعم.
ومتابعة سلوك أبنائها. والأجدر أن تكون الأم على معرفة وعلم شبه كامل حول المسائل التربوية وبالخصوص الدينية.
يعني يجب عليها أن تكون متابعة لنفسها أولا، مؤدبة لنفسها.
نعم.
ومقوية لدينها ووازعها الداخلي، وازعها النفسي، ثم بعد ذلك تملي على أبنائها وتفيض من هذا
وإلا لا يستطيعون. نعم. المقاومة في مثل تلك البلاد.
نعم.
ولا سمح الله سنفقد أبناءنا إن لم نفقد أنفسنا في مثل بالله. تلك الأجواء.
أعوذ بالله. أحسنتم أستاذة فاطمة. كيف نربي أبناءنا، سؤال آخر هذا، كيف نربي أبناءنا الذين أبعدناهم عن بلاد المسلمين، كيف نربيهم على حب الدين الإسلامي وحب القرآن الكريم والاهتمام بتعاليمه، وكيف نعرف لهم الحضارة الإسلامية وأصالتها، وكيف نغرس في نفوسهم الاهتمام بالتراث الإسلامي الأصيل في ظل تعاليم غربية يأخذها الأبناء من خلال المدرسة والنادي والتلفزيون والحاسوب وغيرها من هذه الأمور، بل من كل وسائل التعليم هناك تبعد أبناءنا المسلمين عن تعاليم دينهم الحنيف.
في هذا المجال لا تكفي الأسرة في توجيه وتربية الأبناء، بل ينبغي أن تتضافر جهات متعددة وتتخذ إجراءات صحيحة وإجراءات تنفذ بشكل سريع ودقيق، لكي تنشر الوعي، الثقافة الإسلامية، التعاليم الدينية، وهكذا، لكي لا يبقى خصوص النشء الجديد والجيل الجديد في عزلة عن تعاليم دينه وتاريخه وأعرافه وتقاليده. فنحن ذكرنا في مسألة الهجرة أن الجماعة الإسلامية عندما تهاجر لابد وأن تفكر في تقوية نفسها، لا تهاجر فقط من أجل الأمن.
نعم.
بل لابد وأن تشكل جماعة إسلامية في بلد الغربة والهجرة.
نعم.
فبالنسبة إلى الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.
نعم.
فهم هاجروا، وينبغي أنه بعد الهجرة أن يبقوا على مسألة الولاية بعضهم لبعض،
يعني واحد مسؤول عن تذكرة الآخر.
نعم. وهنا الولاية لها صور، بالإضافة إلى أن أحدهم يسند الآخر، أحدهم ينصح الآخر، أحدهم يذكر الآخر.
نعم.
بتعاليم الدين، بقيم الإسلام، بغيرها من الأمور. ينبغي من الإبداع في الأساليب التربوية وفي أساليب نشر الوعي والثقافة. كيف يبدعون في هذا المجال؟ في تأسيس مشاريع تنمي الوعي الإسلامي وتنمي الثقافة الإسلامية.
أحسنتم أستاذة فاطمة. قد انتهى وقت البرنامج، وفي آخر حلقة اليوم الذي استمعتم إليها أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران، تقبلوا تحيات مخرج البرنامج الأخ دانشار والأخت فاطمة الأميري، وتحيات ماجد المؤمن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم وفي مثل هذا الوقت، ففي أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو امتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتعرض إلى استحباب صلاة الغفيلة التي ليست من الرواتب. هذه صلاة الغفيلة هي عبارة عن ركعتين بين صلاة المغرب والعشاء، بين صلاة المغرب وعند سقوط الشفق الغربي، الشفق أي الحمرة من الناحية المغربية. فإذا زالت الحمرة من الناحية المغربية بعد صلاة المغرب يستحب صلاة الغفيلة. هذه صلاة الغفيلة عبارة عن ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد يقرأ هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، وذن النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية يقرأ بعد سورة الحمد يقرأ هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا انتهى من هذه الآية بعد سورة الحمد يقنت ويقول في القنوت: اللهم إني أسألك بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله، ويذكر الدعاء الذي يريده، ثم يدعو بما أراد ويقول: اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي. ثم يكمل الصلاة. هذه صلاة الغفيلة بعد صلاة المغرب مستحبة وليست من الرواتب. طيب، هذه النوافل هل يجوز للإنسان أن يأتيها وهو جالس أو يجب عليه أو لا يجب عليه، ولكن يشترط في صحتها أن يأتي بها من قيام؟ العلماء رضوان الله عليهم يقولون: يجوز إتيان النوافل الرواتب وغير الرواتب في صورة الجلوس، ولكن تعد كل ركعتين بركعة واحدة، حتى في صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة فيأتي بها مرتين من جلوس، فتعدان كل ركعتين من جلوس تعد ركعة واحدة. إذن هذه الصلوات التي ذكرناها، صلاة الرواتب المستحبة وغيرها، يجوز للإنسان أن يأتي بها وهو جالس، حتى في حال اختياره على القيام، حتى في حال اختياره وقدرته على القيام يجوز له أن يصليها جالسا، ولكن كل ركعتين تعد بركعة واحدة. إذن المستحبات الرواتب وغيرها لا يشترط فيها أن تكون من قيام، بل يجوز للإنسان أن يأتي بها من جلوس، ولكن كل ركعتين من جلوس تعد بركعة واحدة من قيام. والحمد لله رب العالمين.
أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، وموضوع المحاضرة هو الدنيا.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة، قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها. عندنا دار نجعة ودار قلعة، الفرق بيناتهم شلون؟ دار نجدة لا، فيها ثبات، إذا فرض على أن أصحاب الحيوانات الذين أصحاب بيوت الشعر، أصحاب الذين يدورون وراء الماء والنباتات، إذا لاحظوا فرد منطقة جيدة فيها نباتات جيدة فيها ماء جيد، يقولون هذه الأرض، هذه البقعة نجعة، أرض نجعة، هذه الذي راح يثبتون بها شهر شهرين أكثر أقل، المهم راح يثبتون فيها لأن ماءها جيد ونباتها جيد، مثل هذه الأرض أرض نجعة. في مقابلها لا، الأرض الذي ما فيها الصلاحية، لا ماءها جيد لا نباتها جيد، فقط يمكثون بها سويعات ساعة ساعتين وبعدين يقلعون يرتحلون من هذه الأرض، هذه يعبر عنها بأرض قلعة، أرض إقلاع ارتحال، ليست بثبات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا، يقول ديروا بالكم الدنيا شنو؟ دار قلعة ارتحال سفر، يو دار نجدة نجعة ثبات واستقرار. فيقول ديروا بالكم أيها الناس، يشبه الناس بالمسافرين بالرعاة بأصحاب المواشي، شلون ينتقلون دول في حالة سفر، بس يقولهم هذه الأرض التي أنتم فيها ليست أرض نجعة، ما فيها ثبات، أرض قلعة. أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة، قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها. هي المشكلة هنا، الدنيا تغرنا بزينتها، هذه زخارف الدنيا كم يوم، بس المؤمن لابد وأن يكون كيس، يتوجه على أن هذه زخارف الدنيا تزول أيام قلائل. دار هانت على ربها لم يصفها لأوليائه ولم يظن بها على أعدائه. جميل جدا، دار هانت على ربها، هانت يعني حقيرة وضيعة عند الله عز وجل، الدنيا حقيرة ضعيفة سيئة، هانت على ربها. لذلك لم يصفها لأوليائه، يعني الدنيا ما يطيها الله عز وجل علما، إلكم لكم ولأمثالكم، أنتم أولياء الله، لم يصفها أصفاها يعني اختارها خصصها، لم يصفها يعني ما اختارها لأوليائه الدنيا. في نفس الوقت لا، لغير الأولياء لم يظن بها، يعني لم يبخل بها على غير الأولياء. لذلك تشوف المنحرفين عندهم الدنيا يتونسون فيها، أموال زينة قصور وما شاكل ذلك، فالله عز وجل لم يصطف الدنيا ولم يخترها لأوليائه، كما أنها لم يظن بها أي لم يدخل بها على الأعداء أعداء الله. هذا المعنى طبيعي القرآن الكريم في أكثر من موضع أيها الإخوة يؤكد عليه القرآن الكريم. ماذا يقول؟ من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، الحرث الزراعة، يعني الذي يريد زرع الآخرة مثلكم وأمثالكم نجد له في حرثه، نطيب الآخرة أكثر وأكثر. لذلك تشوف يقرأ قرآن، يقرأ أدعية، يذهب إلى الزيارات وما شاكل ذلك، هذا يريد حرث الآخر، يقول إحنا همات نزد له في حرثين نطي زيادة. هذا منه؟ هذا القسم من الناس الأولياء. ومن كان يريد حرث الدنيا، أما بالعكس الذي يردون الزراعة وين؟ في الدنيا، المنحرفون، الظالمون، أهل الهوى، أهل المعاصي، نؤته منها يعني من الدنيا، لكن خلي يلتفت، وما له في الآخرة من نصيب. بالآخرة بعد ما إلى فرد شيء، أنت كل ما تريد في الدنيا. أكو بعض الناس إيش يتصور؟ يتصور على أنه يقول هذا شلون هو من المنحرفين من الظالمين، يكون الله شنو يضيق عليه وين؟ في الدنيا. ليش الله شنو هذا يطي يتبين هذا؟ لا الله يحبه. لا أيها الأخوة، هذه نظرة خاطئة يخطئها القرآن الكريم. أهل الدنيا الله عز وجل يعطيهم دنيا، أهل الآخرة ليست لهم الدنيا. فأنت لا تتصور الذي عنده أموال كثيرة هذا دليل على أنه الله يحبه الله يريده، لا، لعله هذا بالعكس. آية أخرى أكو عندنا تصرح: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. مو السلاطين بنو أمية وغيرهم كانوا هيك يدعون، كانوا يقولون شوف أطانا الخلافة، أطانا الدنيا، تشوف هذا الله ويانا. لا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا، يعني بالعكس ليزدادوا إثما، نطي في الدنيا نطي ونطي حتى يزداد غيا ويزداد انحرافا، وعذابه آنذاك يوم القيامة سوف يزداد. هذا المعنى أيها الإخوة الأعزاء عبرت عنه الروايات، روايات متعددة بسنة الاستدراج أو بسنة الإملاء، نفس الشيء، إملاء واستدراج نفس الشيء. بعض الروايات تؤكد هذا المعنى، أن من سنن الله عز وجل في الكون هي هذه السنة، أن الظالم الله عز وجل يمهله، يطي هاي زيادة، وهي يقوم حينئذ يطغى أكثر، يقول أنا وأنا وأنا وأنا، وحينئذ يزداد انحرافا حتى حينئذ يأخذه فجأة ويعذبه عذاب عزيز مقتدر. أنا غرضي هذا أريد أبين أيها الإخوة، المؤمن لابد أن يكون حذر أحيانا، لعل الله عز وجل يوسع عليه، يعطي أموال، يعطي أولاد، يعطي منصب، يعطي شخصية، يعطي، وأنا ذاك تشوفه هو قد فد مرة تشوفه يغتر بذلك، ويكون هذا استدراج له وامتحان له. فالمؤمن دائما لابد أن يكون خائف من هذه الناحية، كل ما الله يعطيه ماكو، مو الله أعطاني شنو فلوس أكثر، أقول الحمد لله رب العالمين، ربي استر علي لا أغتر بهذه الأموال، أو يحاول على أنه هم يوسع أو يعطي لغيره. أعطى علم لا يغتر بعلمه، هم يبقى يكون متوجه إلى الله، أن يا رب ترى هذا العلم منك، تتمكن أنت بين عشية وضحاها تأخذ مني هذا العلم، فرد مرة والعياذ بالله تصيبني النسيان أو غير النسيان، كل ما أكون فائي بري، أكو بعضهم ايش صاروا بعض. فدائما وهكذا أعطيتني أولاد، أعطيتني شخصية، أنا الآن شخصية أعطيتني، هاي الشخصية منك يا رب، يمكن أقل شيء أنا أسوي تسلب مني هذه الشخصية. دائما يكون المؤمن متخوف من هالناحية، إيش وقت ما تخوف من هالناحية هذا جيد، هذا معناه يخاف من سنة الاستدراج. أحد أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم جاء إلى الإمام صلوات الله عليه، قال له سيدي الله مطيني، شو قاعد يطيني، وأنا خايف على أن يكون هذا استدراج إلي وفد مرة. قال له ما دام أنت خايف بعد لا تخاف، هذا زين، هذا معناه أنه أنت ما مغرور بنفسك، هذا معناه أنت تخاف من سنة الاستدراج، هذا معناه أنه أنت ما معتمد على نفسك، يعني تعتقد هذه الأموال من الله، هذا العلم من الله، هذه الأولاد من الله، هذا المنصب من الله، هذه الشخصية من الله، هذا معناه غرور ما عندك. هو ينخاف منين؟ من الغرور إذا أصاب الإنسان. لذلك واحد إذا ازدادت أمواله خليه يحذر أكثر، إذا شخصيته شنو توسعت وصارت كبيرة يكون يحذر أكثر، أنه الله عز وجل قد إن يمتحني بهذا الشيء ويسلب مني فجأة هذا، شو وقت ما صار حذر هذا جيد، يعني معناه غرور ما موجود. ولذلك أيها الأخوة احنا دائما لابد أن نكون حذرين من هذه الناحية، إذا الله عز وجل وسع علينا، حتى إذا ما موسع علي من جهة المال، لكن محبة المؤمنين، أكو بعض الناس تشوفهم محبوبين، يحبوهم بالمجتمع، اهلا فلان تفضلوا، يمدحون الناس زايد، هو يمدحون يقول خوش ادمي، هذا هم رزقهم ايها الاخوة، هذا مو رزق، هو الرزق شنو بس بالفلوس، هذا احد انحاء الرزق، انه واحد يكون محبوب لدى قلوب المؤمنين ما اعظمه من رزق، بس هذا يكون انا ما اعتقد هذا من الله، لا اغتر انا بمن بهذا الشيء. جيد، إلهي أسألك بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن تجعل الآخرة أكبر همنا، والدنيا لا شيء في أنظارنا، وخذنا يا رب وأنت راض عنا يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك، رسب همي وعذاباتي، وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع هاتي، إلك يا واسع الرحمة جيت ارحم مناجاتي، جيتك معتري خجل تتبتك الماتي، أنا تعنيتنك نادي وتعثري بخطواتي، إلهي الغني وآني فقير العطفك بذاتي. تهت وتحيرت بمري اللي غيرك منو اللي يهديني، انا الخجلان من ذنبي، عذر مقبول ما عندي، إذا صوت الأجل نادى وترس دمع الندى خدي، وصفيت بوحشتي وهمي غريب وخايف، خايف بلحدي، وإذا سألوني عن عمري القضيت بيا ذنيبا.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك، وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فيها هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بالإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
قصدت باب الرجاء والنار